سائلين الله عز وجل العون والسداد نواصل دروسنا ونستكمل الرسالة التي بدأناها يوم الاثنين الماضي ولم تنتهي نظرا لأهميتها وعلو قدرها، وهي بعنوان وسائل أهل الباطل في تقرير باطلهم. وقلنا أن المصنف لهذه الرسالة ذكر 20 وسيلة من وسائل أهل الباطل لتقرير باطلهم، أسردها ووقفنا على الوسيلة رقم 15 التي يسلكها أهل الباطل لتقرير باطلهم. الأولى، اكتب معك ولا في حد محتاج نسخ؟ في نسخ موجودة لمن أراد. استدلالهم بالمتشابه، اعتقادهم ثم استدلالهم، اعتمادهم على مقتضى اللغة دون مراعاة خصوصية القرآن والسنة، تأويل النصوص وتفسيرها بما يخالف تفسير الصحابة، اعتماد الرأي والعقل في تفسير النصوص، يجعلون مصدرا للتلقي غير القرآن والسنة على فهم السلف الصالح. في نسخ جوه يا إبراهيم أمهات، في نسخ ما احنا جات عند الشيخ طارق، هات النسخ كلها اللي موجودة. ترك مراعاة مقاصد الشرع وعرفه والهدي العام للرسول عليه الصلاة والسلام، التقصير في تطبيق قاعدة تفسير النصوص، قصور النظر في تتبع روايات الحديث نفسه أو في بابه، الانصراف عن مراعاة السياق والسباق واللحاق في الآية أو الحديث، بتر نصوص العلماء والإجتزاء ببعضها، التقليد للغير دون تأمل أو تدبر أو وتقديس الأشخاص، ترك العمل بالنصوص بدعوى جريان العمل على خلافها، نزع النص عن سياقه التاريخي، التلبيس بالعبارات المجملة، إبطال دلالة النص بتضعيفه والطعن فيه وفي ثبوته، تحريف النصوص، إساءة الظن بالعلماء واعتدادهم بأنفسهم، الجدل والخصومة فيما يريدون، تقعيد قواعد من كلمهم يرجعون إليها ويعظمونها. دية 20 وسيلة التي أحصاها الشيخ، ولعل هناك أيضا كثير من الوسائل، لأن المبتدعة دائما وأبدا يأتيهم شيطانهم ويوحي إليهم زخرفا من القول غرورا، ولكن لكل مقام مقال. احنا وقفنا عند قوله التلبيس بالعبارات المجملة، التلبيس أي أهل البدعة يأخذون العبارات المجملة ويلبسون بها على العامة ليروجوا بدعهم ويروجوا باطلهم. يقول: ومن هذا الباب، أي التلبيس بالعبارات المجملة، وهي الوسيلة 15 من وسائل أهل الباطل لتقرير باطلهم، ومن هذا الباب قول ابن تيمية رحمه الله: الذين يعارضون الكتاب والسنة بما يسمونه عقليات من الكلاميات والفلسفيات ونحو ذلك، إنما يبنون أمرهم في ذلك على أقوال مشتبهة مجملة تحتمل معاني متعددة، ويكون ما فيها من الاشتباه لفظا ومعنى يوجب تناولها للحق والباطل. كما تعلمون وذكرنا في أول الكتاب إن ألفاظ العربية منها بعض الألفاظ تشتمل على أكثر من معنى، وهناك مرجح لمعنى على معنى، ومنها ألفاظ تشتمل على أكثر من معنى ولا مرجح لمعنى على معنى. فأهل البدع يأخذون هذه الألفاظ التي تشتمل على معنين أو أكثر، وهذا يسميه العلماء بالمجمل. وقد اتفقت كلمة العلماء على أن الألفاظ المجملة لا يجوز العمل بها مطلقا إلا بعد ورود المبين، فالمبتدع يأتون بالألفاظ المجملة دون البيان. يقول: فبما فيها من الحق يقبل ما فيها من الباطل لأجل الاشتباه والالتباس، ثم يعارضون بما فيها من الباطل ونصوص الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، وهذا منشأ ضلال من ضل من الأمم قبلنا، وهو منشأ البدع، فإن البدع لو كانت باطلا محضا لظهرت وبانت وما قبلت، ولو كانت حقا محضا لا شوب فيه لكانت موافقة للسنة، فإن السنة لا تناقض حقا محضا لا باطل فيه، ولكن البدع تشتمل على حق وباطل. ولهذا قال تعالى فيما يخاطب به أهل الكتاب على لسان محمد صلى الله عليه وآله وسلم: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل. انتبهوا، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. فنهاهم عن لبس الحق بالباطل وكتمانه، ولبسه به خلطه به حتى يلتبس أحدهما بالآخر، كما قال تعالى ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ومنه التلبيس وهو التدليس وهو الغش، لأن المغشوش من النحاس تلبسه فضة تخلطه وتغطيه. كذلك إذا لبس الحق بالباطل يكون قد أظهر الباطل في صورة الحق، فالظاهر حق والباطل حق. ثم قال تعالى وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وهنا قولان، قيل إنه نهاهم عن مجموع الفعلين، وإن الواو واو الجمع التي يسميها نحات البصر واو الصرف، كما في قولهم لا تأكل السمك وتشرب اللبن. وقيل بل الواو هي الواو العاطفة المشركة بين المعطوف والمعطوف عليه، فيكون قد نهى عن الفعلين من غير اشتراط اجتماعهما، كما إذا قيل لا تكفر ولا وتسرق وتزني، وهذا هو الصواب، كما في قوله تعالى يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. ولو ذمهم على الاجتماع لقال وتكتموا الحق بلا نون، وتلك الآية نظير هذه. ومثل هذا الكلام إذا أريد به النهي عن كل من الفعلين فإنه قد يعاد فيه حرف النفي، كما تقول لا تكفر ولا تسرق ولا تزني، ومنه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم. وأما إذا لم يعد حرف النفي فيكون لارتباط أحد الفعلين بالآخر، مثل أن يكون أحدهما مستلزما للآخر، كما قيل لا تكفر بالله وتكذب أنبياءه ونحو ذلك. وما يكون اقترانهما ممكنا لا محظور فيه، لكن النهي عن الجميع فهو قليل في الكلام، ولذلك قلما يكون فيه الفعل من ثاني منصوبا، والغالب على الكلام جزم الفعلين. وهذا مما يبين أن الراجح في قوله وتكتم أن تكون الواو واو العطف والفعل مجزوما ولم يعد حرف النفي، لأن أحد الفعلين مرتبط بالآخر مستلزم له. إذا عرف هذا فقوله تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق نهي عنهما، والثاني لازم للأول مقصود النهي، فمن لبس الحق بالباطل كتم الحق، وهو معاقب على لبسه الحق بالباطل وعلى كتمانه الحق. فلا يقال النهي عن جمعهما فقط، لأنه لو كان هذا صحيحا لم يكن مجرد كتمان الحق موجبا للذم، ولا مجرد لبس الحق بالباطل موجبا للذم، وليس الأمر كذلك، فإن كتمان أهل الكتاب ما أنزل الله من البينات والهدى من بعد ما بينه للناس يستحقون به العقاب باتفاق المسلمين، وكذلك لبسهم الحق الذي أنزله الله بالباطل الذي ابتدعوه. وجمع بينهما بدون إعادة حرف النفي، لأن اللبس مستلزم للكتمان ولا يقتصر على المزوم، لأن اللازم مقصود بالنهي. فهذا يبين لك بعض ما في القرآن من الحكم والأسرار. وإنما كان اللبس مستلزما للكتمان لأن من لبس الحق بالباطل كما فعله أهل الكتاب حيث ابتدعوا دينا لم يشرعه الله، فأمروا بما لم يأمر به ونهوا عما لم ينه عنه وأخبروا بخلاف ما أخبر به، فلابد له أن يكتم من الحق المنزل ما يناقض بدعتهم، إذ الحق المنزل الذي فيه خبر بخلاف ما أخبر به إن لم يكتمه لم يتم مقصوده، وكذلك الذي فيه إباحة لما نهى عنه أو إسقاط لما أمر به. والحق المنزل إما أمر ونهي وإباحة وإما خبر، فالبدع الخبرية كالبدع المتعلقة بأسماء الله تعالى وصفاته والنبيين واليوم الآخر لابد أن يخبروا فيها بخلاف ما أخبر الله، والبدع الأمرية كمعصية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم المبعوث إليهم ونحو ذلك لابد أن يأمروا فيها بخلاف ما أمر الله به، والكتب المتقدمة تخبر عن الرسول النبي الأمي وتأمر باتباعه صلى الله عليه وآله وسلم. والمقصود هنا الاعتبار، فإن بني إسرائيل قد ذهبوا أو كفروا، وإنما ذكرت قصصهم عبرة لنا، وكان بعض السلف يقول إن بني إسرائيل ذهبوا وإنما يعني أنتم. ومن الأمثال السائرة إياك أعني واسمعي يا جارة، فكان فيما يخاطب الله به بني إسرائيل عبرة لنا ألا نلبس الحق بالباطل ونكتم الحق. والبدع التي يعارض بها الكتاب والسنة التي يسميها أهلها كلاميات وعقليات وفلسفيات أو ذوقيات أو وجديات وحقائق وغير ذلك، لا بد أن تشتمل على لبس حق بباطل وكتمان حق، وهذا أمر موجود يعرفه من تأمله، فلا تجد قط مبتدعا إلا وهو يحب كتمان النصوص الذي تخالفه ويبغضها ويبغض إظهارها وروايتها والتحدث بها، ويبغض من يفعل ذلك، كما قال بعض السلف: ما ابتدع أحد بدعة إلا نزعت حلاوة الحديث من قلبه. ثم إن قوله الذي يعارض به النصوص لا بد له أن يلبس فيها حقا بباطل بسبب ما يقوله من الألفاظ المجملة المتشابهة. ولهذا قال الإمام أحمد في أول ما كتبه في الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيهم المتشابه القرآن وتأولته على غير تأويله مما كتبه في حبسه، وقد ذكره الخلال في كتاب السنة والقاضي أبو يعلى وأبو الفضل التميمي وأبو الوفاء بن عقيل وغير واحد من أصحاب أحمد، ولم ينفيه أحد منهم عنه. قال في أوله: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى، فكم من قتيل لإبليس قد أحيوا، وكم من تائهين ضال قد هدوا، فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم، ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب. انتبهوا لهذه اللفظة، مختلفون في الكتاب أي مختلفون في الاستدلال بالكتاب، وفي نفس الوقت مخالفون للكتاب أي بما أمر به الكتاب، متفقون على مخالفة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم، فنعوذ بالله من فتن المضلين. فأهل البدع يهتمون بترسيخ المعاني المجملة في أذهان الناس دون بيان ما يبينها من تخصيص أو عام، من تخصيص عام أو تقييد مطلق أو تفسير غريب أو مبهم. طيب، في هنا في الهامش كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية نقرأه بشيء من التؤدة. قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: لفظ المجمل والمطلق والعام كما في اصطلاح الأئمة كالشافعي وأحمد وأبي عبيد وإسحاق وغيرهم سواء، لا يريدون بالمجمل ما لا يفهم منه كما فسره بعض المتأخرين وأخطأ في ذلك، بل المجمل ما لا يكفي وحده في العمل به وإن كان ظاهره حقا. زي إيه؟ اسمعتني معايا كده، المجمل عند شيخ الإسلام وهو الصاد: ما لا يكفي وحده في العمل به وإن كان ظاهره حقا، كما قال تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا. هذا نص أمرنا فيه ربنا عز وجل بإخراج حق الزروع والثمار، متى؟ يوم حصاده، ثم نهانا عن عدم ثم نهانا عن الإسراف. طيب، هنا هذا النص فقط لا أتمكن من العمل به، يعني لا أتمكن من تنفيذه في الواقع. لما؟ لا أدري ما الحق. وآتوا حقه يوم حصاده، ما الحق؟ لا أدري. ففي هذه الحالة هذا اللفظ مجمل يحتاج إلى بيان. أنا أريد الحق، طيب الحق أديه؟ نصف ولا ثلث ولا ثلاث أرباع ولا معشار ولا نصف المعشار؟ لا أدري. فكان الإجمال من هذا الباب. يقول شيخ الإسلام كما في قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فهذه الآية ظاهرها ومعناه مفهوم، ليست مما لا يفهم المراد به، بل نفس ما دلت عليه لا يكفي وحده في العمل. خذ أمر للنبي محمد صلى الله عليه وسلم من أموالهم، والأموال كل ما تميل النفس البشرية وكل ما ينتفع به، صدقة كم قدرها، متى تؤخذ، لم يأتي النص، فأصبح الإجمال جاء من أننا بهذا النص، وإن كان معناه حق وظاهر، ولكن لا أتمكن من العمل بخلال هذا النص فقط. وآتوا حقهم لا ما فيش إذا أثمر، ما فيش إذا أثمر خالص. لذلك وانظروا إذا ثمره إذا أثمر وينعي هذه غرضية خالص. يقول ومعناها مفهوم ليست مما لا يفهم المراد به، بل نفس ما دلت عليه لا يكفي وحده في العمل، فإن المأمور به صدقة تكون مطهرة مزكية له، وهذا إنما يعرف ببيان الرسول. يبقى الآية مجملة جاء البيان عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال أحمد انتبه يحضر المتكلم في الفقه هذين الأصلين المجمل والقياس، وهذا الذي أوقع المبتدع في مصرنا من وقوع فيه القياس. بدأوا يقيسون الواقع على أمور غير صحيحة مع أن النص أوضح من شمس النهار، وهذا يسمى بالقياس الفاسد. قال الإمام أحمد يحذر المتكلم في الفقه هذين الأصلين المجمل والقياس، وقال أي الإمام أحمد أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس. قال يريد بذلك أن لا يحكم بما يدل عليه العام والمطلق قبل النظر فيما يخصه ويقيده، ولا يعمل بالقياس قبل النظر في دلالة النصوص هل تدفعهم، فإن أكثر خطأ الناس تمسكهم بما يظنونه من دلالة اللفظ والقياس، فالأمور الظنية لا يعمل بها حتى يبحث عن المعارض بحثا يطمئن القلب إليه، وإلا أخطأ من لم يفعل ذلك. لذلك دايما بنقول لأهل البدعة هذا الذي تجرون وراءهم وتلهثون خلفهم وسال لعابكم خلفهم من التحزب وغيره، هل يا ترى ثبت هذا في السنة العملية؟ لم يثبت، فما بال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديث. يقول وهذا هو الواقع من المتمسكين بالظواهر والأقيسة، ولهذا جعل الاحتجاج بالظواهر انتبهوا مع الإعراض عن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه طريق أهل البدع، طريق أهل البدع لو يحتج بالظواهر دون النظر إلى بقية النصوص، كما احتج بعض المبتدعة على إن اللي يترك عمل الجوارح بالكلية ولم يعمل خيرا قط بجوارحه هذا لا يخلد في النار. يقول وكذلك التمسك بالأقيسة مع الإعراض عن النصوص والأثار طريق أهل البدع، انتبهوا التمسك بالأقيسة يعني يقول لك طيب ما هو ده السبيل الوحيد لتطبيق شريعة الإسلام أن نفعل كيت وكيت 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 وكيت، قال له طب ما أنت عندك نصوص وآثار طريق أهل البدع. ولهذا كان قول كل قول اتدعاه هؤلاء قولا فاسدا، وإنما الصواب من أقوالهم ما وافق فيه السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. يقول وقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم سماه عاما، وهو مطلق في الأحوال يعمها على طريق البدل، كما يعم تحرير الرقبة جميع الرقاب لا يعمها كما يعم لفظ الولد لأولاده، ومن أخذ بهذا لم يأخذ بما دل عليه ظاهر لفظ القرآن، بل أخذ بما ظهر له مما سكت عنه القرآن، فكان الظهور لسكوت القرآن عنه لا لدلالة القرآن عليه أنه ظاهر، فكانوا متمسكين بظاهر من القول لا بظاهر القول، وعمدتهم عدم العلم بالنصوص التي فيها علم بما قيد، وإلا فكل ما بينه القرآن وأظهره فهو حق، بخلاف ما يظهر للإنسان لمعنى آخر غير نفس القرآن يسمى ظاهر القرآن، كالاستدلال أهل البدع من المرجئة والجهمية والخوارج والشيعة. يعني المرجئة اللي هم بيقولوا لا يضر مع الإيمان معصية، ويقولون كل من عرف أن للكون إله فهو من أهل الجنة، وكل من نطق بلا إله إلا الله فهو من أهل الجنة وإن لم يعمل بمقتضاه. جابوا الكلام ده منين؟ من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ومن مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، هذا من المتشابه. وأيضا الخوارج قالوا قال تعالى بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فهؤلاء كلهم من أهل البدعة، انظر اتكأوا على بعض النصوص أو العبارات المجملة التي تحتاج إلى بيان، ده أهم شيء تحتاج إلى بيان. طيب نرجع للكتاب، قال ابن القيم رحمه الله وعليك بالتفصيل، فإجمال والإطلاق دون بيان قد خبط هذا الوجود وشوش الأذهان والأفهام كل أوان، ومراد أهل البدع من سلوك هذه الجادة أن يهيئوا عقول الناس للمعاني التي يريدونها بحيث يتقبل قولهم ولا ينازعون فيه. ولأضرب لك مثالا على هذا، انتبهوا في المثال الذي أتى به الشيخ على هذه القضية اللي هي قضية إيه؟ المجمل، عبارات مجملة. من المعاني المقررة في الشرع أن المؤمنين في كل مكان إخوة، وهذا بنص القرآن العظيم إنما المؤمنون إخوة. اكتب عندك، روى الإمام مسلم من حديث علي قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المؤمن الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخفر الله في ذمتي. أعدتني الحديث عند مسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخفر الله في ذمتي. الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخفر الله في ذمته. لذلك لما وقع المبتدع فيما وقعوا فيه واعتقدوا، ثم لما بين لهم أهل السنة بطلان ما هم عليه من معتقد، بدأوا يعني يلهثون وراء كل مشتبه ويجعلوه دليلا لهم، وبدأوا يأتون من الهذيان ما لا يعلمه إلا الله. نعم. حاضر. انتبهوا يا أخوانا، الله يبارك فيكم. وآن الأوان لكل طالب علم أن يفق من غفوته ويقبل على طلب العلم كما ينبغي، حتى إذا حلت بالبلاد فتنة نسأل الله أن يعصمنا وإياكم من ذلك، تكون على أرض صلبة ولا تميل مع كل ناعق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تغفر الله في ذمته. طيب، وأن المسلم يشعر بأخيه المسلم في كل مكان، وأن لا حدود تفصل بين المسلمين، ويقول شاعرهم: أخي في الهند أو في المغرب، أنا منك أنت مني أنت بي، لا تسأل عن مولدي عن نسب، إنه الإسلام أمي وأبي. وتضخم قضية أن الحدود من صنع الاستعمار، فيتم التركيز على هذه المعاني المجملة العامة دون تفصيل، حتى تستقر في الأذهان دون بيان أو تفصيل أو تخصيص أو تقييد. ماذا ينتج في النفوس من هذا الطرح المجمل؟ تترسخ في الأذهان عدة قضايا سلبية جدا تجعل عقل المسلم يتقبل مفارقة جماعة المسلمين والخروج عن السمع والطاعة لولاة الأمور. فمن هذه القضايا، القضية الأولى: بما أن الحدود الدولية من رسم الاستعمار، خد بالك، وبما أن ولي الأمر يستعمل هذه الحدود للتفريق في الأنظمة بين المسلمين خارج وداخل الحدود، إذن ولي الأمر صنيعة الاستعمار. نعم، يعني لا تعتدي على مسلم بدون إذن من الشرع. خدوا بالكم يا أخوانا، أصل الجماعة الخوارج والتكفيريين المبدأ اللي ماشيين به مبدأ العلوم الكونية، مبدأ العلوم الكونية. يعني مثلا عندنا في العلوم الكونية في الفيزيقا أو في الكيمياء أو في الرياضيات، يقول لك عندنا مثلث متساوي الساقين، فلا بد أن تكون زوايا القاعدة متساوية. هذا في العلوم الكونية، وهذا لا شك فيه. هؤلاء المبتدعة أرادوا أن يجعلوا هذا في شريعة الإسلام، فقالوا الحدود وضعها الاستعمار، الحد ده هو بين مصر وبين السودان، والحد ده بين مصر وبين ليبيا. طيب، يبقى الاستعمار جعل هذه الحدود، خد بالك، ليضعف الأمة، نعم، ويقلله. وهذا الذي يسعى إليه الخبثاء في مصرنا، وطبعا الجماعة المساكين اللي ليس عندهم تصور، أو التصور عندهم عاجز وهو معذور لأنه لم يطلع على كل شيء، واخد بالك، وبدأ يتكلم بأمور غير واقعية وبعيد كل البعد عن الصواب وبدأ يتهم الجيش باتهامات باطلة، الأولى به أن يتهم نفسه، لأنه ما تصور وظن أن ما حدث خروجا وتناسى العزل للمصلحة الراجحة. وهكذا ديدا أهل البدع وأصحاب الأهواء الذين ينصبون أنفسهم في مسائل لو عرضت على الأوزاعي لتجشم لها الصعاب وأحالها إلى غيره. كل هذا من عدم التصور الصحيح للواقع الذي ينبغي ألا تتكلم فيه بمعشار كلمة إلا بعد أن تتصوره كاملا. وإلا أريد من عاقل، عاقل واحد بس، منذ أن قام الهالك الخبيث المجرم الأثيم الخميني بإحياء عقيدة الروافض الكافرة في البلاد، وقام بثورة إيران وانخدع به الذين ينخدعون بأي شيء في السبعينيات، اقرأ التاريخ وفكر. ولما قام وعلم الناصحون بخبثه، فمنذ أن قام إلى تولي الرئيس السابق للبلاد محمد مرسي، ما اقترب رافضي من بلادنا وما دخلها أحد قط منهم في زيارة رسمية أو غير رسمية، حتى ابتلينا بهذا أتى الخبيث الهالك أحمد نجاد إلى بلاد مصر. تفسر ده إزاي؟ ولا الأمور هكذا تمر عليك يا صاحب العقل كأنها ما مرت؟ لا يا أخوانا، انتبهوا. وأهل البدع في بلادنا يتبدأ يتكلم ويتهكم على الجيش، وطبعا اليافطات التي تكتب، والله يا أخوانا الذي أعتقد وأتدين إلى الله عز وجل به أنه يبدو والعلم عند الله أنه ما زال في مصرنا بقية من الصالحين، أكرم الله عز وجل هذه البلاد بهؤلاء القوم من جيشنا المبارك، ورفعوا عن البلاد بلايا لا يعلمها إلا الله. ومن اعتقد أو قال غير ذلك أهمس في أذنه تريث ولا تتعدل، وحكم عقلك وليس ثم داع لأن تحكم هواك. أأمل ذلك. طيب، يقول بأن الحدود الدولية من رسم الاستعمار، وبما أن ولي الأمر يستعمل هذه الحدود للتفريق في الأنظمة بين المسلمين خارج وداخل الحدود، إذن ولي الأمر صنيعة الاستعمار، يعني كافر، يعني كافر، واخد بالك. يلا، ليس كل ما يعلم يقال ولكل مقام مقال. اي والله. القضية الثانية، بما أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، انتبه، وبما أن ولاة الأمر يضعون نظاما يفعل هذه الحدود، إذا لا طاعة لولاة الأمر في ذلك. القضية الثانية، انتبه، إذا هدم الكفار على أي بلد إسلامي، بما أن الحدود بين البلدين المسلمين باطلة، وبما أنه لا طاعة لولاة الأمر في تفعيل هذه الحدود، إذا يجب علينا جهاد الدفع لأن بلدان المسلمين واحدة وكلنا أمة واحدة. واخد بالك، كان بيقول لبيك يا سوري، ماشي، وكثير من هذا البلد ذهب بعضهم بحماس أدوف وبحمية كاذبة وبجهل مركب إلى بلاد سوريا ليجاهد كما يزعم، وقتل وترك هنا ما لا يعلم بحالهم إلا الله عز وجل. أهذا من دين الله؟ أهذا من دين الله؟ ويأتي سفيه أحمق ويكفر ولاة الأمر بدون سند. القضية الرابعة، إذا كانت بلاد المسلمين واحدة، وإذا كان المسلمون أمة واحدة، فإن ولي الأمر هو الذي يكون سلطانه على جميع البلاد، فينتج أن هؤلاء الولاء على البلدان الدول لا ولاية، ولاية منعقدة لهم. وده اللي قاله بتوع اسكندرية، شو ده اللي قاله؟ قاله ولي الأمر موظف. انت عارف بيقولوا الكلام ده ليه؟ حتى ان تمكنوا من الخروج لا نعتب عليهم. تتعتب عليا ليه؟ خلاص تعالوا لي الامر. ومن اللي قالك ان انا بعترف ان هو ولي امر؟ ده موظف عندنا بس ماسك رئيس مجلس الاداره، ماسك مدير البلد. هذا هو كلام اهل البدع، لذلك يقولون ان الامامه ما فيش ولي امر. وهذا الذي يدندن عليه سلفي اسكندريه الكذابون، نسال الله عز وجل ان يردنا واياهم الى الاسلام ردا جميلا. القضية الخامسة، إذا كان هؤلاء الولاء لا تنعقد لهم ولاية، انتبهوا، والولاية إنما تكون للإمام الأعظم، إذن يجوز الخروج عليهم عند أول فرصة تسنح لذلك لإقامة الدولة الإسلامية. وبناء على هذه القضايا فإن الوطنية والانتماء إلى الوطن معنى ينافي الإسلام. تأمل يرعاك الله في هذه النتائج الخطيرة المترتبة على هذا الطرح المجمل لقضية هي في أصلها صحيحة ولكنها تحتاج إلى تبيين وتوضيح والإغراق في طرحها يؤدي إلى ترسيخ معان غير مرادة شرعا. جمه الله يجزاكم بالخير، وكفى انخداع بالألفاظ المعسولة، وكفى حسن ظن بمن يداهن في شرع الله. ولتبيين الأمر من الناحية الشرعية أقول الدولة الإسلامية انقسمت إلى دول ودويلات منذ انتهاء دولة بني أمية، فقد كانت الدولة العباسية في المشرق وقامت الدولة الأموية في المغرب بالأندلس، ولم يمكن العلماء ذلك ولم يزعم أحد أن لا ولاية لهذه الدولة أو تلك على رعاياها. عايزين بقى يجيبوا لنا واحد من العلماء الأكابر كالعز بن عبد السلام وفلان ابن فلان أنكروا هذه الأمور أو قالوا لا كسروا الحدود والبلاد كلها واحدة. من قال هذا؟ ما يقول هذا إلا رجل أخرق لا يعي شيئا في شيء. بل انقسمت الدولة العباسية إلى ولايات متعددة ولكل دولة حدودها ونظامها، ولم يقل أحد من العلماء في ذلك الوقت أن هذه الحدود بين الدول باطلة ولا اعتبار به. وبناء على ذلك قال لك إيه المانع أن فلسطين تجي سينا؟ إيه المانع؟ قال ما احنا كلنا واحدة، ده الحدود ديت اللي عملها الاستعمار وعيب احنا نقلده، خلاص تعالوا يا اخوانا عودوا عندنا هنا طالما الجماعة مزعلينكم هناك. هذا الذي يسعون إليه سعيا حثيثا خذلهم الله. ومع ذلك كثير من أهل البدعة إلى الآن يفتحون سواعدهم لهؤلاء الخبثاء، ولا أدري متى يفيق القوم من غفوتهم. طيب يقول بل انقسمت الدولة العباسية إلى ولايات متعددة ولكل دولة حدودها ونظامها، ولم يقل أحد من العلماء في ذلك الوقت إن هذه الحدود بين الدول باطلة ولا اعتبار بها. فإقرار الحدود بين الدول وإقرار انعقاد الولاية في كل جهة لمن تغلب عليها محل إجماع بين أهل العلم. قال أحمد بن حنبل والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين بر والفاجر ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. وقال ابن تيمية الحراني رحمه الله والسنة أن يكون للمسلمين إمام واحد والباقون نوابه. فإذا فرض أن الأمة خرجت عن ذلك لمعصية من بعضها وعجز من الباقين أو غير ذلك فكان لها عدة أئمة، لكان يجب على كل حال إمام أن يقيم الحدود ويستوفي الحقوق. كلام شيخ الإسلام الذي يتشدقون، قال شيخ الإسلام، قال شيخ ماذا كلامه أيها الخبيث، هذا كلامه. وقال محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء، ولولا هذا ما استقامت الدنيا. وطبعا ما تنساش أبدا كلمة ربيع العرب أو ربيع الثورات العربية، اوعى تنساها. واخد بالك الحكم الشرعي شؤم المعاصي العربية هو ده الصواب، أما ربيع الثورات العربية هذه كلمة خبيثة صدرت من أفواه خبيثة ونفوس نجسة. يقول ولولا هذا ما استقامت الدنيا، لأن الناس في من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد، ولا يعرفون أحدا من العلماء ذكر أن شيئا من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم. بتوع الإسكندرية بيقولوا لا، لابد من الإمام الأعظم، لابد من الإمام الأعظم. وقال أيضا من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيانا شائعا ذائعا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا، ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ قال الشوكاني، والشوكاني من سنة 1250 لما اتسعت أقطار الإسلام ووقع الاختلاف بين أهله واستولى على كل قطر من الأقطار سلطان، اتفق أهله على أنه إذا مات بادروا بنصب من يقوم مقامه، وهذا معلوم لا يخالف فيه أحد بل هو إجماع المسلمين أجمعين منذ قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذه الغاية. وحتى في مسألة الجهاد لما صورها الفقهاء وذكروا محل جهاد الدفع وقع تصويره على أساس أن للمسلمين بلدانا متعددة، فقالوا إذا هدم الكفار على أهل بلد أو حاصروهم وجب على أهل البلد دفعهم، فإن عجزوا وجب على الذين يلونهم مصتهم، فإن عجزوا وجب على الذين يلونهم مصتهم، حتى يعم الوجوب الجميع. وأنت إذا نظرت إلى عبارة الفقهاء وجدتها قائمة على أساس التسليم بالحدود لكل بلد، وأن الحكم يختلف من بلد إلى بلد، ومن ذلك أن البلد المعتدى عليه يجب على أهله جهاد الدفع، والبلدان التي تليه يجب عليهم النصر لا جهاد الدفع. تعلمون إخواني، وإن أبقاني ربي وأبقاكم ونسأله أن يبارك في أعمارنا في الخير، ستعلمون كم الخيانات بين حماس في جانب وبين إسرائيل في جانب آخر، ستعلمون كم الخيانات بين المجرم الأثيم الخبيث حسن نصر الله وبين اليهود. ولكن أصل وثائق الخيانات موجودة خلف أبواب من حديد أحكمت الأغاليق، فقل أن تسمعها أو تراها إلا إذا أذن المولى عز وجل. ولكن بلغ هذا الكلام لأولادك بعد 200 سنة، يقول آه ده كان جدنا في المسجد يتكلم بهذا وصدق لما قال. وإلا المتتبع لأحداث التاريخ يرى هذا في غاية الوضوح. والخلاصة أن قضية أن المسلمين إخوة وأن لا حدود بين المسلمين وأن الحدود من صنع الاستعمار هذا حق، نعم، ولكن لابد من التفصيل فيه ليعرف ويتبين حتى لا تبني عليه أحكام باطلة. فإن المسلمين أمة واحدة، لكن لا ينافي ذلك الحدود بين دولة مسلمة وأخرى، ولا ينافي ذلك أن ينظر لمن فيما هو الأفضل والأكثر حظا لأهل بلدي كالأب مع عيالي وأسرتي. فهل ينافي كون المسلمين أمة واحدة أن يهتم كل رب أسرة بما يصلح شأن أسرتي ورعيتي كذا الوالي في كل دولة من دول المسلمين؟ ولا ينافي ذلك أن يجب الجهاد على بعضهم دون بعض، لأن أهل البلد المداهمة أو المحصورة إذا عجزت وجب نصرتها مع القدرة على التي تليها، ومن لا قدرة له لا تجب عليه النصرة، إذ القدرة مناط التكليف. طيب، ولا ينافي ذلك صحة وانعقاد الولاية لكل من تغلب على أهل الجهة مقيما فيها شرع الله، إذ ولي الأمر في الشرع هو الإمام الأعظم، ومن تغلب على أهل الجهة وصلح له الأمر، وهذا محل إجماع. يبقى احنا لما نيجي نقول إن الحدود صنع الاستعمار كويس، نؤمن بذلك ونتمنى أن تزال هذه ونكون جميعا بلد واحد نتداخل فيما بيننا دون تأشيرات وغير ذلك. طيب، حينما يسعى إنسان لتقسيم البلد، أوليس هذا الذي يسعى لتقسيم أو لتنفيذ كلام الأعداء؟ ده هو يسعى إلى تقسيمه ويسعى سعيا حثيثا. تعلمون إخواني، واحد اسمه جنرال جون درانك كان خبيث في جنوب السودان، كان يتكلم في تقسيم السودان، أعي كلامه أنا، في عام 1980 متى قسمت؟ قريب خالص. كذلك هم أرادوا تقسيم البلد في هذه الغوائية، ولكن الله أخذ لهم نظرا على حد علمي لبقية صالحة في البلد من أهل العلم أو من العباد الزهاد المستقيمين، ولكنهم لن ييأسوا وسيعودوا الكرة. ومن أجل هذا لابد أن نركز في نشر العلم وعلم العقيدة ومعتقد أهل السنة والجماعة في كل شيء، حتى إذا عاد الخبثاء في فعلتهم الأثيمة يجد من يتصدى لهم لا من يؤيدهم من دعاة الفتنة ودعاة البدعة. تفضل. لا، هذا تعريف اصطلاحي ولا مشحة في الاصطلاح. يقول ولا ينافي ذلك الانتماء الى الوطن والسمع والطاعة لولاة الامر والسعي بالنظر فيه فيما فيه عز الوطن ورفعته بين الدول، بل هذا من مقتضى أن المسلم ينتمي إلى هذه البلدة دون الأخرى. المهم أن لا يكون في هذا الانتماء ما يخالف الشرع. فالوطنية انتماء إلى الأرض برباط الدين بما لا يخالف الشرع. والرسول صلى الله عليه وسلم حن إلى بلده في وقت كان الشرك والكفر هو المتغلب عليها. عن الزهري أخبرنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الله بن عدي بن الحمراء الزهري أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بالحزورة في سوق مكة: والله إنك لخير أرض الله إلي، خير أرض الله وأحب أرض الله إلي إلى الله، ولولا أني ثم يجي ولولا أني خرجت منك ما خرجت، وعليه فإن لهؤلاء الولاة السمع والطاعة في المعروف، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وعليه فإن لهؤلاء الولاء السمع والطاعة في المعروف، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولا يجوز الخروج عليهم ولا تهيج الناس عليهم. فانظر ماذا ترتب على إطلاق العبارات البراقة التي وإن كانت حقا لكن ترك البيان والتفصيل فيها واستعمالها على إجمالها ينتج هذه المفاسد والشرور. ولذلك هو من مسالك أهل البدع. فإن قلت يا أخي أنت تضخم الأمر وتأتي بأشياء لا وجود لها إلا في خيالك، فالجواب: هذا الذي ذكرته لك هو واقع ملموس. أليس لدى الكثير من الدعاء خصوصا المعاصرين من أصحاب المناهج الدعوية المخالفة اعتقاد أنه ليس للمسلمين اليوم جماعة يرجعون إليها ذات ولاية ببيعة شرعية؟ وهذا كله ما يقوله أهل البدعة كعائد القرني وسلمان العودة وكان قبله بن لادن، ويقوله أهل اسكندرية في بلدنا. نفس الكلام هو يقال بنصه وبلفظه، وأنه ليس في الأرض اليوم جماعة للمسلمين بالمراد الشرعي للجماعة التي ورد في النصوص الشرعية ذكرها والحث على لزومها وتحريم الخروج عليه. وبناء على هذا الاعتقاد الفاسد يوجبون على الأمة الإسلامية أن تسعى لإيجاد الجماعة حسب هذا المفهوم الباطل، بل يرون السعي في إيجادها. ونصب الإمام العام فرض عين على كل فرد مسلم حتى توجد الخلافة العامة التي تدين لها الأمة كلها من أدناها إلى أقصاها للخليفة فيها بالولاء والنصرة والمرجعية. ويترتب على هذا التأصيل اعتقاد فاسد، وهو أن الجماعة غير موجودة الآن، لأن الآراء منذ قرون عديدة لم تتفق على إمام واحد لجميع المسلمين بعقد بيعة شرعية. ويترتب على هذا المعتقد الفاسد أمور، منها إباحة الخروج على جميع الحكومات الإسلامية حتى حكومة المملكة السعودية، لأن المسلمين لم يتفقوا كلهم على أن يبيعوا إمامها إماما عاما لجميع المسلمين. فذلك حسب هذا المعتقد الفاسد يبيح لهم اعتبار الحكومات غير شرعية لأنها متعددة، واعتقاد عدم وجوب حكومة شرعية للمسلمين اليوم. ويترتب عليه المخالفة التامة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في تحديد المراد الشرعي بالجماعة. ويترتب عليه منازعة ولاة الأمر في وليتهم، أي منازعة الأمر أهله، هذا لا يجوز. وقد ترتب أيضا على ذلك المفهوم الباطل ما تسميه بعض الجمعيات الدعوية ضابطا لشرعية عمل أي جماعة دعوية أخرى، وهو أن يكون عملها مما يؤيد الإمام العام ويكون عونا له في الواجبات التي ألقاها الله على عاتقه من إقامة شرع الله في الأرض والجهاد في سبيله. وأختم بأن هذا الطرح يخالف الإجماع المنعقد بوجوب البيعة لمن تغلب على المسلمين في دهة وأقام فيهم شرع الله، وقد حكى هذا الإجماع الشوكاني ومحمد بن عبد الوهاب رحمهم الله. وأليس هناك من دعا إلى ضرورة الانتماء إلى الجماعات الإسلامية زعما أن جماعة المسلمين هي هذه الجماعات الإسلامية القائمة الآن المعروفة بأسمائها وقادتها ونظامها وأعضائها كالإخوان المسلمين وجماعة التبليغ وحزب التحرير وغيرها من الجماعات الإسلامية القائمة المعروفة بأسمائها وقادتها ونظامها وأعضائها؟ قالوا: لأنها كلها ليست إلا وسائل للدعوة جائزة. وقالوا: إنه لا يضير المسلم أن يختار من هذه الجماعات التي ليس لها إلا وسيلة للدعوة جماعة يراها أقرب إلى الحق والصواب. ويريدون بهذه الجماعات تحقيق الطريق إلى الجماعة الأم بزعمهم. فهل يقال إن هذا الكلام خيال لا يوجد إلا في الذهن؟ الله عز وجل هو المستعان والمأمول. يتبقى معنا 4 نصوص لأنها مهمة جدا، عذرا نؤخرها إلى اللقاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى. نصيحة يا أخواننا، الله يبارك فيكم، هذه الرسالة والرسالة التي قبلها وعوائق الطلب، إن استطعت يا طالب العلم أن تستظهرها عن ظهر قلب فافعل. وإن قرأتها مرة واثنين وثلاثة وأشكل عليك شيء من معانيها فتعال إن استطعنا وإلا أحلناك إلى من هو أعلم منا وهم كثر. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الهداية والرشاد، وأسأله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.